ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد توقفنا حمزة حداد عند
قوله تعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة.
هكذا متأكد حمزة أم عند قوله بديع السماوات والأرض؟ هذا المجلس الذي قبله عند هذا الموضع، ربما أنت لم تحضر مجلس، هذا مجلس يوم 18 ذو القعدة، وأما مجلس 25 من ذي القعدة فكان عند قوله تعالى بديع السماوات والأرض.
لعلي لم أحضر الشيخ.
نعم، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله أبو الأشبال أحمد شاكر في اختصاره لتفسير ابن كثير، قال: بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير مثال سابق. ولذلك من أراد كذلك أن يدعم كلامه في معنى البدعة فليرجع إلى هذا الموضع، أن البدعة بدعة، نعم، هي أيضا إحداث عبادة لا أصل لها في الشريعة، فلم تكن هناك سماء أو أرض غير سماء الله تبارك وتعالى وأرضه. بديعهما معنى موجدهما خالقهما على غير مثال سابق، وهكذا البدع عبادة ليس لها مثال سابق. نعم، قال مجاهد والسدي: ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف، قال تعالى: أنى يكون له ولد. نعم، أي كيف يكون له ولد؟ إذن كلمة أنى هكذا بتشديد النون وهمزة مفتوحة بمعنى كيف، وهي هناك أنه تعجب أو استغراب. أنى يكون له ولد، والضمير في له يعود على الله عز وجل، هو خالق هذا المخلوق العظيم. فهو سبحانه وتعالى الخالق لهذا المخلوق العظيم غني عن الأولاد. الأولاد الواحد منا عندما يكون له ولد كأنما يريد أن يبقي نسله، يريد أن يتعزز يتقوى، يريد أن يكون له من يعينه في شؤونه، فيحتاج ويفتقر إلى ولد ويفتقر إلى صاحبة زوجة. قال أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ صاحبة قلنا هي الزوجة. أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، هكذا الولد كل ما يكون من الأولاد هكذا شأنهم وحالهم، ذكر وأنثى من جنس واحد متحدين في جنس يتولد منهما ما هو من جنسهما. وهل لله تبارك وتعالى جنس؟ طبعا ليس له جنس سبحانه وتعالى، إذ لا يكون له ولد، وكما أنه ليس له صاحبة فهو منزه عن هذا كله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى. إذن بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. نبيل بوزيد، ماذا تعرف بديع السماوات والأرض؟ نبيل بوزيد،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، ألا تكون خبر مبتدأ محذوف هو بديع السماوات والأرض؟
نعم، إذن هذا أحد أوجه ثلاثة قيلت في بديع، هذا واحد منها وهو ظاهر، بديع خبر يمتد محذوف تقديره هو، وقيل إنه مبتدأ، بديع مبتدأ وخبره أن يكون هو ولد، وقيل أنه فاعل بفعل محذوف. نعم، فلا صاحبة له ولا ولد كما قال الله تعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. إذن قولكم هذا ودعواكم هذه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فيه تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ إذن أيها الإخوة، هذه شواهد لا زالت تمر بنا من هذه الآية، كما قال المحققون من أهل العلم هذه صورة من أراد أن يقف على التوحيد وبراهينه وأدلته وشواهده ومعناه فليتدبر صورة الأنعام من بين الصور، فليتدبر هذه الصورة صورة الأنعام. نعم، هذه شواهد عظيمة في هذه الآيات التي بين أيدينا الآن، بديع السماوات والأرض أي الله عز وجل خالقهما والذي يخلق السماوات والأرض، هل يمكن أن يكون له شبيه من خلقه؟ لأن بعض الناس نسمعهم يقولون يخاف أنه إذا أثبت لله تبارك وتعالى اليد أن يشبهه أصحاب الأيدي، ويخاف كذلك إذا أثبت لله العينين أن يشبهه بمن له عينين، ويخاف كذلك إذا أثبت لله وجه، ويخاف هكذا من التشبيه فيعطل الصفات كما يزعم. هذا ربنا تبارك ليس له شبيه بخلقه، من مثله بديع السماوات والأرض؟ من؟ لذلك قال أن يكون له ولد، أن يعني أمر مستبعد ولا يصح، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. وكما قال تبارك وتعالى وخلق كل شيء، هو خالق كل شيء، من هذا الذي يصلح أن يوصف بهذا الوصف؟ خالق كل شيء، على كل شيء قدير، محيط بكل شيء علما، عليم بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، نعم، داخل تحت علمه، تحت قدرته، تحت خلقه. فهذا الذي هو الذي لا يمكن لشخص أن يقول أنا أخاف أن أشبهه، هذه فرية وأمر يشبه أن يكون خرافة، أو أقل ما يقال في أن صاحبه لم يقدر الله حق قدره. نعم، قال فبين تعالى أنه الذي خلق السماوات، أنه الذي خلق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة؟ صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، يحيى توري ماذا تعرب ذلكم؟ يحيى ماذا تعرب ذلكم؟
ذلكم
نعم
مبتدا ذلكم
الله
الله يكون بدل من المبتدا، وربكم هو الخبر.
اين خبر ذلكم؟
ربكم.
نعم، إذن هذا كذلك قول قيل في هذه الآية، وهناك قول آخر أن الله خبر وربكم خبر ثاني، خالق كل شيء خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع، وقيل أن الله هو البدل وربكم هو الخبر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. قال في الشرح يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديد، وهو على كل شيء وكيل. وكيل أي حفيظ. الوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى، والحفيظ كذلك. ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. يكلأهم بمعنى يحفظهم. إذن كذلك هنا وقفة أيضا أخرى ننبه فقط فيها إخواننا على أن نعم هذه الآية أو هذه الصورة، أقصد هذه الصورة هي من الصور التي أفردت للتوحيد، توحيد الله عز وجل. وهكذا نحن تقريبا في نعتبر نفسنا في آخرها، وفي آخر هذا الربع الأول من القرآن الكريم معظم ما مر بنا من آيات كلها فيها بيان عظمة الرب عز وجل، وأنه مستحق للعبادة تبارك وتعالى، وآيات وبراهين وإبراهيم مع قومه والشواهد تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. ومن ذلك هذه الآية: ذلكم الله ربكم، إشارة إلى ما تقدم من كونه تبارك وتعالى موصوف بأنه خالق كل شيء، وأنه لا ولد له، وأنه لا صاحبة له. ربكم الذي رباكم بنعمه تبارك وتعالى، أوجدكم وأمدكم وأعدكم، خالق كل شيء فاعبدوه. لذلك كم من مرة نشير إلى أن هكذا من أراد أن يعلم التوحيد أن ينطلق من بيان صفات الله تبارك وتعالى وربوبيته عز وجل، وأنه خالق كل شيء فغيره لا يخلق شيء، فلا يستحق العبادة بأي حال. نقول هذا الكلام خصوص لأولئك الذين يعظمون الصالحين، يعظمونهم التعظيم الذي يجعلهم كأنهم أرباب من دون الله تبارك وتعالى. يعتقدون في من اعتقادات، بعضهم يزعم بأن الولي الفلاني هو اللي حافظنا، هو اللي حافظ البلاد، وربما ينامون على هذا المعتقد ويظنون بأن الذي بهم من الحفظ والأمان وما هم فيه من رغد العيش له، أي لهذا الولي وللبلاد له فيه يد. نعم، إذن فهؤلاء أو مثل هؤلاء إذا أردنا أن نبين لهم التوحيد ببيان ما لله من العظمة التي ليس لهذا مخلوق منها شيء، فهو لا يصلح أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى في عبادة. وإن كان هنا نقول كذلك أنهم للأسف مساكين لا يعرفون معنى العبادة، لم يعرف لهم، يظنون بأنك ما تفعله مع هذا الولي الصالح من تعظيمه وادعاء الأوصاف التي لا تليق إلا برب العالمين له أن ذلك ليس من عبادته، يظنون هذا، ولكن حقا هو من عبادته. من خاف غير الله فقد عبده، ومن دعا غير الله فقد عبده، ومن استغاث بغير الله فقد عبده، وكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: لا تدركه الأبصار وهذا من صفاته كذلك عز وجل، لا تدركه أي رب العالمين. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه أقوال لأئمة السلف، أو فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها لا تدركه في الدنيا، في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. لذلك أن هذا القول يفرق بين الإدراك والرؤية، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قالت عائشة: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. إذن هذا القول كذلك إذا أردنا أن نصنف أصحابه، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من القائلين به، كأنه يفرق بين الرؤية والإدراك. نعم، فهي تنفي أن يكون رب العالمين تبارك وتعالى رآه، وكانت تستدل بقوله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار، فهي تقول لا تدركه أي في الدنيا، لا تدركه في الدنيا ولكن تراه في الآخرة. إذن فكانت تقول من زعم أن محمدا، محمد بن عبد الله زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. هذا هو دليله الذي به تبطل قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ما رأه، بل قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، بمعنى كيف أراه، استبعد أن أراه. وهذه أن في هذا الاستعمال مثل أن التي مرت بنا قريبا، وخالفها ابن عباس، فعنه إطلاق الرؤية، وعنه رآه بفؤاده مرتين. إذ ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه أطلق الرؤية، أطلقها بمعنى قال رآه من غير تقييد، وثبت عنه أنه كان يقول أنه رآه بفؤاده، رآه لكن بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله، هذه المسألة سوف تعاد في سورة النجم، النجم سورة في الربع الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ملوء هذا المكان ونحن على قيد الحياة، ونسأله تبارك وتعالى أن يبقي لنا هذه المواعيد وأن يوفقنا فيها لخير العمل. وقال آخرون لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، أو الآخر هذا أي جميعها. وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة. نعم، إذن هذا مخصص بما ثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال آخرون إذا الأبصار من الناس لا تدرك الأبصار جميع الناس إلا أبصار المؤمنين، فإنه ثبت أنهم يرون ربهم يوم القيامة. وقال آخرون من المعتزلة، وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء المعتزلة من الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع، هذا هو مذهبهم الذي فيه رد النصوص الصريحة بالعقل. وقال آخر من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الناظرة من النظارة بالضاد، بالضاد من النظارة، والنظارة هي البهاء وإشراق الطلعة، ناظرة. نعم، نظرة النعيم، نظر الله امرأ سمع مقالته. إذا الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، ونسب النظر إلى الوجه، دل ذلك على أن الوجه الذي فيه العينين يعني يبصره المؤمنون بأبصارهم، يبصرون ربهم تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في تلك الدار. نعم. إذن قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونعوذ بالله من حال أهل الكفر. قال كلا إنهم عن ربهم أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. هذه طريقة الاستدلال عند الراسخين في العلم، يأتون إلى الآية التي سيقت في موضع ما فيستفيدون منها ويقوون بها موضع آخر. الآية ليست مسوقة لإثبات رؤية المؤمنين لربهم، ولكنها مسوقة لحرمان، لبيان حرمان الكافرين من رؤية الله عز وجل. إذا فهم من الشافعي رحمه الله إذا حرم من الرؤية الكفار فإنه لا يحرمها المؤمنون. قال الإمام الشافعي رحمة الله محمد بن إدريس قال فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال، وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، في العرصات، والعرصات المراد بها هي الأرض الصعيد الذي ليس فيه بنيان، وفي روضات الجنات، والعرصات طبعا فيها جميع الخلق، وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي إدراك، لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية. إذن كأن هذا قول ثالث، قول يقول أصحابه لا منافاة بين إثبات الرؤية، يعني أن أثبت أن الله عز وجل يراه المؤمنون، وكذلك الإدراك المنفي، الإدراك منفي والرؤية ثابتة ليس بينهما تنافي. نعم، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. إذن الإدراك أخص، والرؤية فيها نوع عموم، المقصود نوع عموم أنه الرؤية هكذا بمعنى يرى بالبصر، لكن الإدراك ليس مجرد رؤية، بل مجرد الرؤية التي فيها نوع إحاطة، الرؤية مقيدة بأنها فيها نوع إحاطة. فالمنفي عن رب العالمين تبارك وتعالى أنه لا يدرك، ولكنه يرى. نعم. قال: ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو، وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك. إذا كان القمر منا، كل واحد يرى القمر ببصره، ولكن الذي يستطيع أن يقول أنه أدرك القمر وحقيقة القمر، إنما يرى جرمه وهو في السماوات، نعم، ورآه ببصره، لكن هل أحاط به إدراكا بحيث عرف حقيقته؟ هذا لا يستطيع أحد أن يدعيه، بل بعض الناس رأيتهم أظهر وأوضح من آخرين. إذن فإذا كان هذا في القمر، فرب العالمين تبارك وتعالى يعني أحق بذلك. إذن فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذا قول آخر فيه أن التفريق بين الإدراك والرؤية، أن الإدراك فيها إحاطة والرؤية لا إحاطة فيها. الله تبارك وتعالى نعلمه ولكن لا نحيط به علما، لا نحيط به علما، مع أننا نعلمه سبحانه وتعالى، مع أننا نعلمه. قال: ولا يلزم من هذا عدم الثناء. إذن قوله لا أحصي ثناء عليك، عدم الإحصاء لا يعني عدم الإحصاء، لا يعني عدم الثناء. لا أحصي ثناء عليك، وهو يثني على ربه تبارك وتعالى، لكنه لم يبلغ أنه أحصى الثناء على الله تبارك وتعالى. إذن فلذلك هؤلاء اعتمدوا على هذا وفرقوا بين الإحاطة والرؤية، إدراكه الإحاطة. فكذلك هذا وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل له: لا تدرك الأبصار؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى. وقال آخرون في الآية، إذن عكرمة قال لأحدهم، ربما كان كذلك بصدد إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فقال: ألست ترى السماء؟ قال الرجل: بلى. قال: فكلها ترى، يعني هل ترى السماء كلها؟ طبعا هذا سوف يقول: لا أرى كلها. إذن رآها ولكن لم يراها كلها. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي: لا أم لك، ذاك نوره، ذاك نوره. إذن هذا واحد يقول وقد سمع، وهو عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت: أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ كأنه اعترض عليه بآية لا تدركه، اعترض عليه بأن يعني ينفي الرؤية. فقال لي: لا أم لك، كلمة تقول العرب ولا تريد بها الدعاء، تجري على لسانها العرب، يقول: لا أم لك، لا مثل ثكلتك أمك. نعم. قال: لا أم لك، ذاك نوره، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام، وهذا من المفروض معلوم عند جميع المسلمين، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الرب تبارك وتعالى، هو ربنا عز وجل لا ينام. ومن هذا الذي لا ينام من خلقه؟ أي مخلوق فيه حياة يتحرك ويمشي ويسعى ويجري لا بد له أن يأخذ قسطه من النوم ليستريح، يقل أو يكثر، إلا رب العالمين تبارك وتعالى فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. قال: ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار، لو كشفه أي هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، أي نوره وعظمته تبارك وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يحترق كله إذا هذا الحجاب نعم كشف. ونفى هذا الإدراك الخاص، ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده، يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء، فيرونه يوم القيامة. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، لا تدركه، لا تحيط به. نعم. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية. إذن احتجاجها بهذه الآية معناها يكون معناها لا تدرك الأبصار على ما ذهبت إليه، أنها لا تدرك شيئا من نوره تبارك وتعالى وعظمته ومجده، فلا تحيط بهما. إذن تثبت رؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج أي عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار، وهو أي الله عز وجل يدرك الأبصار، وهنا يدرك الأبصار ويدرك كل شيء، إلا أنه كما قال بعضهم هذا كله من باب التجنيس في الكلام. التجنيس بمعنى أن يراعى، نعم، في البلاغة يراعى ما يكون من مجانسة، فيولد اللفظة التي هي مجانسة للفظة ذكرت قبلها كأنه يتحرى هذا، وهو نوع من المحسنات. وإلا فرب العالمين تبارك وتعالى يدرك الأبصار ويدرك كل شيء. وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أبو العالية في قوله وهو اللطيف الخبير اللطيف لاستخراجه، الخبير بمكانها، والله أعلم. هذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. إذن أرى أن هذا موضع توقف، توقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وقد توقفنا حمزة حداد عند
قوله تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة.
هكذا متأكد حمزة أم عند قوله بديع السماوات والأرض؟ هذا المجلس الذي قبله عند هذا الموضع، ربما أنت لم تحضر مجلس، هذا مجلس يوم 18 ذو القعدة، وأما مجلس 25 من ذي القعدة، فكان عند قوله تعالى بديع السماوات والأرض.
لعلي لم أحضر الشيخ.
نعم، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله أبو الأشبال أحمد شاكر في اختصاره لتفسير ابن كثير، قال بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير مثال سابق. ولذلك من أراد كذلك أن يدعم كلامه في معنى البدعة فليرجع إلى هذا الموضع، أن البدعة بدعة، نعم، هي أيضا إحداث عبادة لا أصل لها في الشريعة. فلم تكن هناك سماء أو أرض غير سماء الله تبارك وتعالى وأرضه، بديعهما، بديعهما معناه موجدهما خالقهما على غير مثال سابق. وهكذا البدع عبادة ليس لها مثال سابق، نعم. قال مجاهد كما قال مجاهد والسدي، ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف، لأنه لا نظير لها فيما سلف. قال تعالى أن يكون له ولد، أن يكون له ولد، نعم، أي كيف يكون له ولد. إذن كلمة أن هكذا بتشديد النون وهمزة مفتوحة بمعنى كيف، وهي هناك أنه تعجب أو استغراب. أن يكون له ولد، والضمير في له يعود على الله عز وجل، هو خالق هذا المخلوق العظيم. فهو سبحانه وتعالى الخالق لهذا المخلوق العظيم، غني عن الأولاد. الواحد منا عندما يكون له ولد كأنما يريد أن يبقي نسله، يريد أن يتعزز يتقوى، يريد أن يكون له من يعينه في شؤونه، فيحتاج ويفتقر إلى ولد ويفتقر إلى صاحبة زوجة. قال أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. صاحبة قلنا هي الزوجة. أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين. هكذا الولد، كل ما يكون من الأولاد هكذا شأنهم وحاله، ذكر وأنثى من جنس واحد متحدين في جنس يتولد منهما ما هو من جنسهما. وهل لله تبارك وتعالى جنس؟ طبعا ليس له جنس سبحانه وتعالى، إذن لا يكون له ولد، وكما أنه ليس له صاحبة فهو منزه عن هذا كله. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى. إذن بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. نبيل بوزيد، ماذا تعرف بديع السماوات والأرض؟ نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا ألا تكون خبر مبتدأ محذوف هو بديع السماوات والأرض؟
نعم، إذن هذا أحد أوجه ثلاثة قيلت في بديع هذا واحد منها وهو ظاهر بديع خبر يمتد المحذوف تقديره هو، وقيل إنه مبتدأ بديع مبتدأ وخبره أن يكون هو، وقيل أنه فاعل بفعل محذوف. نعم، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. إذن قولكم هذا ودعواكم هذه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فيه تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ إذن أيها الإخوة، هذه شواهد لا زالت تمر بنا من هذه الآية، كما قال المحققون من أهل العلم هذه صورة من أراد أن يقف على التوحيد وبراهينه وأدلته وشواهده ومعناه فليتدبر صورة الأنعام من بين الصور، فليتدبر هذه الصورة صورة الأنعام. نعم، هذه شواهد عظيمة في هذه الآيات التي بين أيدينا الآن: بديع السماوات والأرض، أي الله عز وجل خالقهما والذي يخلق السماوات والأرض، هل يمكن أن يكون له شبيه من خلقه؟ لأن بعض الناس نسمعهم يقولون يخاف أنه إذا أثبت لله تبارك وتعالى اليد أن يشبهه بأصحاب الأيدي، ويخاف كذلك إذا أثبت لله العينين أن يشبهه بمن له عينين، ويخاف كذلك إذا أثبت لله وجه، ويخاف هكذا من التشبيه فيعطل الصفات كما يزعم. هذا ربنا تبارك ليس له شبيه بخلقه، من مثله بديع السماوات والأرض؟ من؟ لذلك قال أن يكون له ولد، أن يعني أمر مستبعد ولا يصح، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وكما قال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء، هو خالق كل شيء، من هذا الذي يصلح أن يوصف بهذا الوصف؟ خالق كل شيء، على كل شيء قدير، محيط بكل شيء علما، عليم بكل شيء، بكل شيء، كل شيء، نعم، داخل تحت علمه، تحت قدرته، تحت خلقه. فهذا الذي هو الذي لا يمكن لشخص أن يقول أنا أخاف أن أشبهه، هذه فرية وأمر يشبه أن يكون خرافة، أو أقل ما يقال في أن صاحبه لم يقدر الله حق قدره. نعم، قال: فبين تعالى أنه الذي خلق السماوات، أنه الذي خلق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة، صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم. يحيى توري، ماذا تعرب ذلكم؟ يحيى، ماذا تعرب ذلكم؟
ذلكم
نعم
مبتدا، ذلكم
الله
الله يكون بدل من المبتدا، وربكم هو الخبر.
أين خبر ذلكم؟
ربكم.
نعم، إذن هذا كذلك قول قيل في هذه الآية، وهناك قول آخر أن الله خبر وربكم خبر ثاني، خالق كل شيء خبر ثالث، لا إله إلا هو خبر رابع، وقيل أن الله هو البدل وربكم هو الخبر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل. قال في الشرح يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبه، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية، وأقروا له بالوحدانية، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديد، وهو على كل شيء وكيل. وكيل أي حفيظ، الوكيل من أسماء الله تبارك وتعالى، والحفيظ كذلك، ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار، يكلأهم بمعنى يحفظهم. إذن كذلك هنا وقفة أيضا أخرى ننبه فقط فيها إخواننا على أن نعم هذه الآية أو هذه الصورة، أقصد هذه الصورة هي من الصور التي أفردت للتوحيد، توحيد الله عز وجل. وهكذا نحن تقريبا في نعتبر نفسنا في آخرها، وفي آخر هذا الربع الأول من القرآن الكريم معظم ما مر بنا من آيات كلها فيها بيان عظمة الرب عز وجل، وأنه مستحق للعبادة تبارك وتعالى، وآيات وبراهين وإبراهيم مع قومه والشواهد تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. ومن ذلك هذه الآية ذلكم الله ربكم، إشارة إلى ما تقدم من كونه تبارك وتعالى موصوف بأنه خالق كل شيء، وأنه لا ولد له، وأنه لا صاحبة له. ربكم الذي رباكم بنعمه تبارك وتعالى، أوجدكم وأمدكم وأعدكم، خالق كل شيء فاعبدوه. لذلك كم من مرة نشير إلى أن هكذا من أراد أن يعلم التوحيد أن ينطلق من بيان صفات الله تبارك وتعالى وربوبيته عز وجل وأنه خالق كل شيء، فغيره لا يخلق شيء فلا يستحق العبادة بأي حال. نقول هذا الكلام خصوص لأولئك الذين يعظمون الصالحين، يعظمونهم التعظيم الذي يجعلهم كأنهم أرباب من دون الله تبارك وتعالى، يعتقدون في الاعتقادات. بعضهم يزعم بأن الولي الفلاني هو اللي حافظنا، هو اللي حافظ البلاد، وربما ينامون على هذا المعتقد ويظنون بأن الذي بهم من الحفظ والأمان وما هم فيه من رغد العيش له، أي لهذا الولي وللبلاد، له فيه يد. نعم، إذن فهؤلاء أو مثل هؤلاء إذا أردنا أن نبين لهم التوحيد ببيان ما لله من العظمة التي ليس لهذا المخلوق منها شيء، فهو لا يصلح أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى في عبادة. وإن كان هنا نقول كذلك أنهم للأسف مساكين لا يعرفون معنى العبادة، لم يعرف لهم، يظنون بأنك ما تفعله مع هذا الولي الصالح من تعظيمه وادعاء الأوصاف التي لا تليق إلا برب العالمين له أن ذلك ليس من عبادته، يظنون هذا، ولكن في حقه ومن عبادته، ومن عبادته. من خاف غير الله فقد عبده، ومن دعا غير الله فقد عبده، ومن استغاث بغير الله فقد عبده، وكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال لا تدركه الأبصار، وهذا من صفاته كذلك عز وجل، لا تدركه أي رب العالمين. لا، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه أقوال لأئمة السلف، أو فيه أقوال للأئمة من السلف. أحدها لا تدركه في الدنيا، في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. لذلك أن هذا القول يفرق بين الإدراك والرؤية، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قالت عائشة من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. إذن هذا القول كذلك إذا أردنا أن نصنف أصحابه، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من القائلين به، كأنه يفرق بين الرؤية والإدراك. نعم، فهي تنفي أن يكون رب العالمين تبارك وتعالى رآه، وكانت تستدل بقوله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار، فهي تقول لا تدركه أي في الدنيا، لا تدركه في الدنيا ولكن تراه في الآخرة. إذن فكانت تقول من زعم أن محمدا، محمد بن عبد الله زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. هذا هو دليلها الذي به تبطل قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، ما رأه، بل قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، نور أنا أراه، بمعنى كيف أرى، استبعد أن أرى، وهذه أن في هذا الاستعمال مثل أن التي مرت بنا قريبا. وخالفها ابن عباس، فعنه إطلاق الرؤية، وعنه رآه بفؤاده مرتين. إذ ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه أطلق الرؤية، أطلق المعنى قال رآه من غير تقييد، وثبت عنه أنه كان يقول أنه رآه بفؤاده، رآه لكن بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله. هذه المسألة سوف تعاد في سورة النجم. النجم سورة في الربع الأخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ملوء هذا المكان ونحن على قيد الحياة، ونسأله تبارك وتعالى أن يبقي لنا هذه المواعيد وأن يوفقنا فيها لخير العمل. وقال آخرون لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، أو الآخر هذا أي جميعها. وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة. نعم، إذن هذا مخصص بما ثبت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقال آخرون إذا الأبصار أنا لست لا تدرك الأبصار جميع الناس إلا أبصار المؤمنين، فإنه ثبت أنهم يرون ربهم يوم القيامة. وقال آخرون من المعتزلة، وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، أنه تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء المعتزلة من الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع، هذا هو مذهبهم الذي فيه رد النصوص الصريحة بالعقل. وقال آخر من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الناظرة من النضارة بالضاد، بالضاد من النضارة، والنضارة هي البهاء وإشراق الطلعة، ناظرة. نعم، نظرة النعيم، نظر الله امرأ سمع مقالته. إذا الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها. ونسب النظر إلى الوجه، دل ذلك على أن الوجه الذي فيه العينين، يعني يبصره المؤمنون بأبصارهم، يبصرون ربهم تبارك وتعالى. نسأله عز وجل أن يكرمنا برؤيته في تلك الدار. نعم، إذن قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونعوذ بالله من حال أهل الكفر. قال كلا إنهم عن ربهم، أي الكفار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. هذه طريقة الاستدلال عند الراسخين في العلم، يأتون إلى الآية التي سيقت في موضع ما فيستفيدون منها ويقوون بها موضعه. الآية ليست مسوقة لإثبات رؤية المؤمنين لربهم، ولكنها مسوقة لحرمان، لبيان حرمان الكافرين من رؤية الله عز وجل. إذا فهم من الشافعي رحمه الله إذا حرم من الرؤية الكفار فإنه لا يحرمها المؤمنون. قال الإمام الشافعي رحمة الله محمد بن إدريس، قال فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وزريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، والعرصات المراد بها هي الأرض الصعيد الذي ليس فيه بنيان، وفي روضات الجنات. والعرصات طبعا فيها جميع الخلق، وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي إدراك، لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية. إذن كأن هذا قول ثالث، قول يقول أصحابه لا منافاة بين إثبات الرؤية، يعني أن أثبت أن الله عز وجل يراه المؤمنون، وكذلك الإدراك المنفي، الإدراك منفي والرؤية ثابتة، ليس بينهما تنافي. نعم. فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. إذن الإدراك أخص، والرؤية فيها نوع عموم، المقصود نوع عموم أنه الرؤية هكذا بمعنى يرى بالبصر، لكن الإدراك ليس مجرد رؤية، بل مجرد الرؤية التي فيها نوع إحاطة، الرؤية مقيدة بأنها فيها نوع إحاطة. فالمنفي عن رب العالمين تبارك وتعالى أنه لا يدرك ولكنه يرى. نعم. قال ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك. إذا كان القمر منا، كل واحد يرى القمر ببصره، ولكن الذي يستطيع أن يقول أنه أدرك القمر وحقيقة القمر، إنما يرى جرمه وهو في السماوات، نعم، ورآه ببصره، لكن هل أحاط به إدراكا بحيث عرف حقيقته؟ هذا لا يستطيع أحد أن يدعيه، بل بعض الناس رأيتهم أظهر وأوضح من آخرين. إذن فإذا كان هذا في القمر فرب العالمين تبارك وتعالى يعني أحق بذلك. إذن فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، لا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، قال تعالى ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن هذا قول آخر فيه أن التفريق بين الإدراك والرؤية، أن الإدراك فيها إحاطة والرؤية لا إحاطة فيها. الله تبارك وتعالى نعلمه ولكن لا نحيط به علما، لا نحيط به علما مع أننا نعلمه سبحانه وتعالى، مع أننا نعلمه. قال ولا يلزم من هذا عدم الثناء. إذن قوله لا أحصي ثناء عليك، عدم الإحصاء لا يعني عدم الإحصاء لا يعني عدم الثناء. لا أحصي ثناء عليك وهو يثني على ربه تبارك وتعالى، لكنه لم يبلغ أنه أحصى الثناء على الله تبارك وتعالى. إذن فلذلك هؤلاء اعتمدوا على هذا وفرقوا بين الإحاطة والرؤية، إدراكه الإحاطة. فكذلك هذا وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل له لا تدرك الأبصار؟ قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى. وقال آخرون في الآية، إذن عكرمة قال لأحدهم، ربما كان كذلك بصدد إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فقال ألست ترى السماء؟ قال الرجل بلى. قال فكلها ترى، يعني هل ترى السماء كلها؟ طبعا هذا سوف يقول لا أرى كلها، إذا رآها ولكن لم يراها كلها. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذاك نوره. إذن هذا واحد يقول وقد سمع وهو عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ كأنه اعترض عليه بآية لا تدركه، اعترض عليه بأن يعني ينفي الرؤية. فقال لي لا أم لك، كلمة تقول العرب وهي لا تريد بها الدعاء، تجري على لسانها العرب يقول لا أم لك، لا مثل ثكلتك أمك. نعم. قال لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية لا يقوم له شيء. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام، وهذا من المفروض معلوم عند جميع المسلمين، لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الرب تبارك وتعالى، هو ربنا عز وجل لا ينام. ومن هذا الذي لا ينام من خلقه؟ أي مخلوق فيه حياة يتحرك ويمشي ويسعى ويجري لا بد له أن يأخذ قسطه من النوم ليستريح يقل أو يكثر، إلا رب العالمين تبارك وتعالى فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. قال ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار، لو كشفه أي هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي نوره وعظمته تبارك وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يحترق كله إذا هذا الحجاب نعم كشف. ونفى هذا الإدراك الخاص، ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده، يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء فيرونه يوم القيامة. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، لا تدركه، لا تحيط به. نعم. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية. إذن احتجاجها بهذه الآية معناها يكون معناها لا تدرك الأبصار على ما ذهبت إليه، أنها لا تدرك شيئا من نوره تبارك وتعالى وعظمته ومجده فلا تحيط بهما. إذن تثبت رؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج أي عائشة رضي الله عنها بهذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار، وهو أي الله عز وجل يدرك الأبصار، هو حقا يدرك الأبصار ويدرك كل شيء، إلا أنه كما قال بعضهم هذا كله من باب التجنيس في الكلام، التجنيس بمعنى أن يراعى نعم في البلاغة يراعى ما يكون من مجانسة، فيورج اللفظة التي هي مجانسة للفظة ذكرت قبلها كأنه يتحرى هذا وهو نوع من المحسنات، وإلا فرب العالمين تبارك وتعالى يدرك الأبصار ويدرك كل شيء. وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أبو العالية في قوله وهو اللطيف الخبير اللطيف لاستخراجه، الخبير بمكانها والله أعلم. هذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. إذن أرى أن هذا موضع توقف، توقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.